بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي كان الكلام على علامات الفعل، أليس كذلك؟ وما يلي ذلك، وقبله كان عن علامات الاسم. وقلنا إن المؤلف بدأ بتعريف الكلام ثم أقسام الكلام، وقال هي ثلاثة أقسام، ثم ذكر علامات كل قسم، أليس كذلك؟ أن هذه العلامات هامة حتى يتميز كل قسم عن أخويه. فالاسم يعرف بماذا؟ ذكر له أربع علامات، علامتين في أول الكلمة وعلامتين في آخر الكلمة. فالعلامتان اللتان في أول الكلمة ما هما؟ ودخول حرف من حروف الجر، أو كما عبر الماتن من حروف الخفض. والعلامتان اللتان في آخر الكلمة الخفض والتنوين، وسبق شرح هذا. ثم ثنى بعد ذلك بعلامات الفعل، و الفعل ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ ولكل قسم منها علامة تميزه عن أخويه. فالفعل الماضي يعرف بماذا؟ تاء التأنيث الساكن، وجدنا له علامة أخرى، ما هي؟ تاء الفاعلية. وعرفنا الفرق بين تاء الفاعلية وتاء التأنيث الساكن. والفعل المضارع يعرف به السين وسوف. والفعل الماضي والفعل المضارع لهما علامة مشتركة، ما هي؟ قد. ثم الفعل الأمر، وهذه العلامة لم يذكرها الماتن إنما ذكرها الشارح، ما هي علامة الفعل الأمر؟ قلنا علامة مركبة أو مزدوجة من شيئين، وهي الدلالة على الطلب مع قبوله، إما نون التوكيد بنوعها أو ياء المؤنثة المخاطبة. طيب نمثل، مثال الفعل الماضي ضرب، أيش كذلك؟ وإذا أردت أن تتأكد من أن هذا فعل ماضي تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة فتقول ضربت. ومثال الفعل المضارع يضرب، وإذا أردت أن تتأكد أنه فعل مضارع تدخل عليه علامة من علامات الفعل المضارع فتقول سيضرب أو سوف يضرب. ومثال فعل الأمر اضرب، وإذا أردت أن تتأكد أنه فعل أمر أدخلت عليه العلامة المركبة. فأولا هو يدل على الطلب بهيئته اضرب، فيه دلالة على طلب الضرب. وثانيا هو يقبل إما ياء المخاطبة فتقول اضربي، أو نون التوكيد الثقيلة اضربن، أو خفيفة اضربن. وأما قولك اضربنا فهذه تسمى نون النسوة، وعرفنا الفرق بين نون النسوة ونون التوكيد. نون النسوة قبلها ساكن، ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة قبلها مفتوح، أليس كذلك؟ نون النسوة تعرب فاعل، ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ماذا تعرب؟ حرف لا محل له من الإعراب. إذا تكتب هذه الفروق بين نون النسوة ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. نعم نعم، تكتبون هذه الفروق. الفرق الأول أن نون النسوة قبلها ساكن، سواء دخلت على الماضي أو المضارع. والوالدات يرضعن، هذا إيش؟ مضارع. وقولك اضربنا هذا أمر، فقبلها ساكن سواء دخلت على المضارع أو الأمر. ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة قبلها ماذا؟ مفتوح، لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. قلنا هذه الآية فيها نون توكيد ثقيلة ونون توكيد خفيفة، لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، لا يسجنن هذه الثقيلة ولا يكونن من الصاغرين. نون النسوة تعرب فاعل، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة حرف لا محل له من الإعراب. ثم بعد ذلك علامة الحرف، وعلامة الحرف قلنا علامة سلبية، بمعنى أنه علامته ألا علامة له، علامة الحرف أن ليست له علامة. والحريري قال في بيته المشهور: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فإذا جربت علامات الاسم وعلامات أو علامات الفعل ثم علامات الفعل على كلمة ما ولم تقبلها فما هي؟ حرف، تكون هذه الكلمة حرف. بعد ذلك يأتي باب الإعراب. عرف المات الإعراب فقال: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وقلنا هذا على مذهب أن الإعراب معنوي أم لفظي؟ ها؟ شيء معنوي أم لفظي؟ معنوي، أليس كذلك؟ معنوي، فالتغيير هذا معنوي أليس كذلك؟ والعلامة دلالة عليه. فلهذا عند الإعراب نقول: مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فالشيء المرفوع هذا هل هو شيء لفظي؟ معنوي، ها؟ لكن الحركة دلالة على الرفع. هناك مذهب آخر أن الإعراب لفظي، وهذه الضمة هي نفسها الإعراب، فتقول: مرفوع ورفعه ضمة ظاهر على آخر. فهو مذهب، الأمر سهل، لكن نريد أن تتعود ألسنتنا على كيفية الإعراب، فلا تقول مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره كما تعودنا عليه في المدارس، هذا نبهنا عليه في الدرس الماضي، إنما تقول: مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهكذا في النصب والخفض والجزم. يقول: لاختلاف العوامل الداخلة، أي أن سبب هذا التغيير ما هو؟ العوامل الداخلة عليه. وهذه العوامل قلنا عوامل لفظية وعوامل معنوية، والعوامل جمع، والعامل هو السبب الذي يجعل الكلمة مرفوعة أو مخفوضة أو مجزومة. ثم قال: لفظا أو تقديرا. ما معنى لفظا؟ أي يتلفظ بها، لا يمنع مانع من التلفظ بحركة الإعراب. تقديرا أي أن هناك مانع يمنع من التلفظ بحركة الإعراب، وهذا المانع ثلاثة أنواع، ووعدنا أننا سنوضحه في هذا الدرس. فلهذا نقول: الموانع التي تمنع من ظهور حركة الإعراب ثلاثة. الموانع التي تمنع من ظهور حركة الإعراب ثلاثة، وهذه الثلاثة تكون في الاسم وتكون في الفعل. فأولا الاسم، يعني هي بأقسامها الثلاثة في الفعل وفي الاسم. نعم. نعم، هي بأقسامها الثلاثة في الاسم وبقسمين لها فقط في الفعل. نعم. فالاسم يمنع من ظهور الحركة عليه أحد أشياء ثلاثة: الأول أن يكون آخره ألف لازمة، أن يكون آخره ألفا لازمة مقصورة. ما معنى قولنا اللازمة؟ يعني من أصل الكلمة مقصورة أخرج الممدودة، لأن الألف عندنا ألفان، الألف المقصورة وهي التي ليس بعدها همزة، والألف الممدودة هي التي بعدها همزة. لاحظ الفرق، هي التي بعدها همزة مثل صحراء. الألف المقصورة تكتب أو ترسم على نوعين، إما بهيئة العصا أو بهيئة الياء، أليس كذلك؟ كلا النوعين يسمى ألف مقصورة، وكلا النوعين ماذا؟ يمنع من ظهور الحركة، فلا يشكل عليك. فمثلا الرحى الألف ماذا؟ على هيئة ياء، والعصا الألف على هيئة عصا، أليس كذلك؟ كلاهما يمنع من ظهور الحركة، فتقول هذه عصا، ونظرت إلى العصا، ها؟ أو نظرت العصا، لم تظهر الحركة في الأحوال الثلاثة. ومثله الرحى. المانع الثاني أن يكون آخره ياء لازمة قبلها مكسور، وتسمى الياء المنقوصة. مثل القاضي والداعي والساعي وما أشبه ذلك. فهنا تلاحظون أن الياء لازمة، يعني من أصل الكلمة، وقبلها مكسور. فإذا كان قبلها ساكن تظهر الحركة، مثل ظبي، فتقول رأيت ظبيا، وهذا ظبي. ومثل غلي، كما قال الله تعالى كغلي الحميم. لاحظ الحركة ظهرت أم لا؟ ظهرت. لماذا؟ لأن الياء وإن كانت من أصل الكلمة لكن قبلها ساكن. المانع الثالث أن يكون متصلا بياء المتكلم، أن يكون الاسم متصلا بياء المتكلم، فعندئذ يجب كسر آخر الكلمة، لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبله، مثل غلامي، أليس كذلك؟ غلامي وكتابي وقلمي، فهذه تسمى ياء المتكلم. فرق بينها وبين الياء المنقوصة. الياء المنقوصة من أصل الكلمة ولا تدل على التكلم. أنت تقول القاضي، هل نسبت القاضي إليه؟ لا. وياء المتكلم ليست من أصل الكلمة، يعني يستغنى عنها، مثل قلمي، قلم، أليس كذلك؟ لكنها تفيد نسبة الشيء إلى المتكلم، لهذا قيل لها ياء المتكلم. إذا الموانع ثلاثة، نأتي إلى هذه الثلاثة. أما الألف فتقدر عليها الحركات الثلاث للتعذر، فتقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ورأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ومررت بالفتى، الباء حرف جر والفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وأما ياء المتكلم فكذلك تقدر عليها الحركات الثلاث ومنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني التقدير يكون على ما قبل ياء المتكلم، غلامي آخر الكلمة ما هو؟ الميم وليس الياء. فإذا قلت جاء غلامي تقول غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل. ما هو المحل؟ الميم التي هي آخر الكلمة بحركة المناسبة. وما معنى قولهم بحركة المناسبة؟ أي أن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. لو حاولت أن تفتح تكسر الكلام، أصبح الكلام ثقيلا. وكذلك في النصب، فتقول رأيت غلامي مفعول به منصوب علامة نصبه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وكذلك في الجر، مررت بغلامي، البحر فجر وغلامي اسم جر وعلامة جره كسرة الظاهرة، ها الميم موجودة ليش كذا، الكسرة موجودة على الميم، نقول كسرة الظاهرة من المقدرة المقدرة، لأن هذه الكسرة كسرة مناسبة وليست كسرة إعراب، فنقول وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأما الياء المنقوصة فتقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر الفتحة بخفتها، فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي ورأيت القاضية، تظهر الفتحة في حالة الياء المنقوصة. ويكون المانع ما هو؟ الثقل، لأن الياء تكون الحركة عليها ثقيلة، وأما الألف تكون ظهور الحركة عليها ماذا؟ متعذرا. فلهذا التعذر نقوله مع الألف المقصورة، والثقل نقوله مع الياء المنقوصة. جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. ومررت بالقاضي، الباحث جر والقاضي اسم مجرور وعلامة جره ها الكسرة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. ورأيت القاضية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن تظهر الفتحة لخفتها في حالة ها الياء المنقوصة. وكأنك تقول أنه في الأحوال الثلاثة تقدر جميع الحركات إلا الفتحة في حالة الياء المنقوصة. اختصرنا القاعدة أم لا؟ في كل الأحوال تقدر الحركة، لكن أنت محتاج إلى معرفة لغة الإعراب. هذا بالنسبة للإسم. بالنسبة للفعل، المقصود دائما عند الإعراب الفعل المضارع، لأنه هو الذي يعرب من بين أخويه. أما الفعل الماضي والفعل الأمر فهما مبنيان. فالفعل المضارع تقدر عليه الحركة في حالتين، أو الموانع التي تمنع من ظهور عليه الحركة اثنان. الأول التعذر، وذلك إذا كان آخره ألفا، مثل قولك يسعى يسعى، فتقول يسعى زيد. يسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. وتقول لن يسعى زيد، لماذا أتينا بلن؟ ها؟ لأن وظيفتها أن تنصب الفعل المضارع، فتقول منصوب بلن وعلامة نصبه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ها التعذر. طيب والجر؟ فيه جر في الأفعال، الأفعال لا جر فيها كما سيأتينا. والجزم، الجزم يكون بحذف حرف العلة، وهذا سيأتينا، بمعنى أنه تقدر الضمة وتقدر الفتحة. فأما الجر فالأفعال ليس فيها جر. والمانع الثاني في الفعل المضارع هو الثقل، ويكون بالواو وبالياء. مثاله: يدعو للواو ويرمي للياء، فتقول: يدعو زيد ويرمي زيد، وتقدر الضم فقط، وأما الياء فتظهر لخفتها، وأما الجر فلا جر في الأفعال. فتقول: يدعو زيد، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرمي، يرمي زيد مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. فإذا أدخلت عليها الناصب تقول: لن يدعو ولن يرمي. ماذا تلاحظ؟ ظهرت الفتحة لخفتها. إذن تقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهكذا نكون قد انتهينا من تعريف الإعراب. نأتي إلى مقابل الإعراب وهو البناء. الإعراب مقابله البناء، أي ضده البناء. نعم.
ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء، ونحن نبينه لك على الطريقة التي بين بها الإعراب. فنقول: للبناء معنيان.
بينا يقصد نفسه. نعم.
التي بينا بها الإعراب، فنقول: للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر صلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع الشيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتدال، وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسرة،
وأمسي
الكسرة، وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف الفتح. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسرة والضم والفتحة. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل والاعتدال.
إذن يقابل الإعراب البناء. فما هو البناء؟ الشارح عرفه لغة واصطلاح. في اللغة كما قال معناه عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت، كما هو واضح. عندما تقول هذا بناء، أي أنه وضع فيه شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت، هذا أمر واضح. في الاصطلاح لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، فإذا كان الإعراب تغير حال آخر الكلمة فالبناء ضده، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل. مقصوده وإن اختلفت العوامل، بمعنى أنه لا تؤثر العوامل في آخر الكلمة المبنية، تبقى الكلمة على حالها كما هو في الأمثلة. فتقول مثلا في هؤلاء: جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء. تغيرت العوامل أم لا؟ العوامل تغيرت، لكن الحركة تغيرت؟ لا. إذن فهؤلاء معربة أم مبنية؟ مبنية. وهل مجرد؟ واضرب على ذلك الأمثلة، فهي لا تتغير، لازم حالة واحدة، وإن كان موقعها الإعرابي تغير. فأنت تقول في جاء هؤلاء فاعل مرفوع، صحيح العبارة؟ فاعل مرفوع عبارة صحيحة؟ ها، ليست صحيحة، لأن قولك مرفوع هذه صيغة إعراب، نحن نريد صيغة بناء، فنقول مبني على الكسر في محل رفع. لاحظت الاختلاف في صيغة الإعراب؟ فهكذا تعامل المبنيات، مبني على كذا، ثم تذهب فتنظر موقعهم الإعراب. فإن كان فاعلا مثلا والفاعل دائما مرفوع تقول في محل رافع، وإن كان مفعولا به والمفعول به دائما منصوب تقول مبني على الكسر في محل ناصب، وإن كان مجرورا بحرف الجر والمجرور دائما مخفوض تقول مجرور على مجرى الكسر الظاهرة على آخره. ها، لا، هذه كسرة بناء وليست كسرة إعراب، فتقول مبني على الكسر في محل جر، فلا تخلط بين لغة الإعراب ولغة البناء. فالكلمة المعربة لها لغة خاصة، والكلمة المبنية لها لغة خاصة. فالمعربة تأتي بألقابها، وكما سيأتي معنا أن ألقاب البناء وأقسامه رفع ونصب وخفض وجزم، فتقول فيها مرفوع ومنصوب ومخفوض ومجزوم، هذه ألقاب إعراب. والكلمة المبنية كما ذكر الشارح سكون وكسر وضم وفتح، فتقول مبني على الضمة أم على الرفع؟ ها؟ على الضمة، لأن لقب البناء ما هو؟ الضم، وتقول مبني على الكسرة أو على الكسر المعنى واحد، أو مبني على الفتحة، أو مبني على السكون في محل إن كان له محل من الإعراب. لماذا نقول إن كان له محل من الإعراب؟ لأن المبنيات نوعان، نوع له محل من الإعراب ونوع يأتي ولا محل له من الإعراب. فمثلا الحروف كلها مبنية، سواء معنى أن الكلمة اسم وفعل وحرف، فالحروف كلها مبنية والحروف كلها لا محل لها من الإعراب. احفظ هذا جيد، الحروف كلها مبنية والحروف كلها لا محل لها من الإعراب. فلذلك لما تقول في إعراب من، تقول مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هل تقول في محل؟ لا، ما يحتاج، لأن الحرف دائما لا محل له من الإعراب. ولكن الأسماء والأفعال على قسمين، الأسماء والأفعال على قسمين، فمنها المعرب ومنها المبني. فالأسماء كلها معربة، الأصل فيها أنها إيش؟ معربة، إلا الأسماء غير المتمكنة. ما معنى غير المتمكنة؟ معناها الأسماء المبنية، وهذه شيء أشياء محصورة. فأنت خذ القاعدة، عندما يقال لك الأصل في كذا كذا، ما فائدة ذكر كلمة أصل؟ أنك تجري عليه، تجري على الأصل، إلا إذا أتى ما يخالف الأصل. فالأصل في الأسماء أنها كلها مبنية، إلا الأسماء غير المتمكنة، أنها كلها معربة، معذرة، إلا الأسماء غير المتمكنة. وما هي الأسماء غير المتمكنة؟ ها؟ الأسماء غير المتمكنة هي المبنية. نأتي إلى هذا الذي ذكرته، فيه اشتباه. نعم، بمعنى أنها أشبهت الحروف أصبحت مبنية، وهذا يذكر في المطولة. لكن هذه أشياء محصورة، مثل أسماء الشرط، كقولك ماذا؟ أينما تذهب أذهب، هذا اسم شرط. أنتم معي؟ الأسماء الموصولة، الذي والتي، ها؟ الأسماء الاستفهام، من يذاكر ينجح، عفوا، من جاء، اسم استفهام. أسماء الأفعال مثل قولك صح، اسم فعل، فهي أشياء محصورة. وكذلك الضمائر بأنواعها، سيأتي معنا باب الضمائر وشرحه وتفصيله. الضمائر مثل أنت، أنت، وهو، وهي، هذه كلها مبنية، فهي محصورة معلومة محفوظة، وما عدا ذلك فهو من قبيل المعربات، وهو من قبيل المعربات. إذن هكذا الأسماء، الأصل فيها الإعراب وبعضها مبنية. وأما الأفعال فالأصل فيها البناء وبعضها معرب. فالفعل الماضي مبني، دائما مبني، الفعل الأمر دائما مبني، والفعل المضارع هو الذي خرج على القائد فهو معرب، ولكنه لأنه من الأفعال يرجع إلى أصله. متى يرجع إلى أصله؟ إذا اتصل بالنونات الثلاث، نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة ونون النسوة. إذن فأنت تقول الأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع بشرط ألا يتصل بأحد النونات الثلاث، وبهذا يكون قد انضبط لنا باب المعرب والمبني، باب المعرب والمبني. لاحظ أنه حين عرف المبني قال لغير عامل، وعرفنا معنى قوله لغير عامل بمعناه إن اختلفت العوامل فهو يبقى على حال واحدة. ثم قال ولا اعتلال، يعني أن هذا اللزوم لم يكن سببه حرف علة الذي سبق معنا، إما ألف التعذر أو ياء الثقل أو ياء المناسبة. فتلاحظون في الفتى آخره حالة واحدة، هذا اللزوم الذي في آخر الفتى هل هو لزوم بناء؟ لا، لكن هيئة الكلمة فرضت على الكلمة أن تكون على هذه الهيئة، الألف هي التي جعلت الكلمة في حالة واحدة وكأنها ساكنة، لكن الكلمة معربة، ولهذا في إعرابها نعاملها بلغة الإعراب ولا بلغة البناء؟ فنقول جاء الفتى، تقول مبني على السكون في محل رفع، أم تقول مرفوع على وعلامة رفعه ضمة مقدرة؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية، لأنه من أقسام المعربات، أنه من أقسام المعربات. وهذا الذي ذكره الأخ فمثل بيحيى، فنقول له يحيى ها من قبيل المبنيات أو المعربات؟ المعربات. وهذا اللزوم الذي في آخره لزوم بناء أم لزوم اعتلال؟ لزوم اعتلال، فلا يشتبه علينا بلزوم البناء. بعد هذا يذكر مسائل تابعة للإعراب من أنواع الإعراب وما أشبه ذلك، فقال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. تلاحظون أن الشارح قال لنا وألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. أنتم معي؟ هذا من تتمة الكلام للبناء، لأن البناء الكلام فيه قليل وأمره واضح، وأقسامه معروفة وليس تحت الأقسام أقسام، فلهذا ذكره البناء أقسامه، وإن شئت فقل ألقابه، المعنى واحد لا يشتبه عليه، قل أقسام البناء أو قل ألقاب البناء، المعنى واحد، أربعة. أما الإعراب فلم يذكر لنا ألقابه أو أقسامه، لأن الماتن تكفل ببيان ذلك. فألقاب البناء الإعراب، وإن شئت فقل أقسام الإعراب، وإن شئت فقل أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء لها من هذه الأقسام الأربعة ثلاثة: الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، لا جزم في الأسماء. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، لا يأتي الخفض في الأفعال. ولهذا لو رجعتم قليلا في باب علامات الأسماء، من علامات الأسماء ماذا؟ ها؟ الخفض. لماذا ذكر هناك أن الخفض من علامات الأسماء؟ لأنه شيء خاص بها، فلهذا الكلمة إذا كانت مخفوضة فهذا دليل قاطع على أنها من الأسماء. نأتي إلى تعريف هذه الأنواع لغة واصطلاحا من كلام الشارح. نعم،
قال الشارح: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح الفقهاء. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الأسماء والفعل، نحو يقوم علي ويصدح البلبل.
نعم، أولا الرفع لغة العلو والارتفاع، هذا واضح. رفعت كذا أي ها أعليته، أعليته. نعم، في الاصطلاح تغير مخصوص. لماذا عبر بكلمة تغير؟ لماذا؟ لأن الإعراب تغير، لكنه قال مخصوص لأنه يعرف جزئية من جزئيات الإعراب وهي الرفع. تغير يعني شيء معنوي، كيف نعرفه؟ بأن علامته الضمة التي هي أم علامات الرفع. لماذا نقول الضمة أصل علامات الرفع؟ لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، وما عدا ذلك يعتبر فرع، وهذا سيأتي في الباب الذي يليه مباشرة. ولهذا قال وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة، إذن تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. نعم، ثم ذكر النصب. نعم، لو تلاحظون أنه في المثال مثل بقوله يقوم علي، هذا مثال شامل للرفع بنوعين في الأسماء وفي الأفعال. فيقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة على، وعلي فعل مضارع عفوا وعلي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم،
وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، نحو لن أحب الكسل.
نعم، وهذا مثل سابق. فالنصب تغير يعني شيء معنوي، علامة هذا التغير الفتحة التي هي أم الباب، يعني أم علامات النصب أو ما ناب عنها، وسيأتي معرفة ما ينوب عنها. ويقع في كل من الاسم والفعل، ومثل بمثال شامل للاسم والفعل، فقال لن أحب الكسل. لن أداة نصب، أحب ها فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على، الكسل مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. عندما تعرب ولا تذكر فاعلا فإن إعرابك ناقص، وعندما تعرب وتذكر مبتدا بلا خبر فإن إعرابك ناقص. وهذا مما يعاب على المعربين، معناه أنه يعرب الظاهر أمامه وينسى ها المستترات. فأول ما تبحث إذا رأيت فعلا تبحث عن فاعله، وإذا رأيت مبتدا أن تبحث عن خبره حتى يتم الكلام. نعم،
وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. ولا يكون الخفض إلا في الاسم، في الاسم نحو تألمت من الكسول.
نعم، وهذا مثل سابق، تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. ثم مثل بمثال الشاهد فيه من الكسول، من حرف جر الكسول، اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم،
وأما الجزم فهو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها عنه. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، نحو لم يفز متكاسلا.
نعم، هذا أيضا مثل السابق. ما الشاهد من المثال؟ ها؟ لم يفز، لم أداة جزم، يفز فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. نعم.
فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم.
نعم، وهذا أمر واضح وجلي. بعد ذلك انتقل إلى تفريعات تحت هذا التقسيم الأول. فالإعراب أربعة أقسام، وعرفنا من خلال كلام الشارح أن لكل قسم منها علامة أصلية وعلامات فرعية. فالسؤال هنا: ما هي العلامة الأصلية وما هي العلامات الفرعية، وما موضع كل علامة من هذه العلامات؟ ما مواضع العلامات الأصلية وما مواضع العلامات الفرعية؟ أليس كذلك؟ هذا السؤال يتبادر إلى الذهن، فهذا بابه. فأولا يقول: باب معرفة علامات الإعراب. فيقول: للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الكلام هنا في الرفع واحدة، أين النص؟ يأتي إن شاء الله. وكذلك الخفض وكذلك الجزم، نبدأ بها واحدة واحدة. فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية وهي أم الباب، وثلاث فرعيات. الأصلية ما هي؟ الضمة، لأن كما قلنا الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات. الإعراب بالحركات أصل الإعراب بالحروف. ثم قال: الواو، واو حرف أم حركة؟ حرف. والألف والنون هذه حروف، هذه فروع عن الضمة. نبدأ بمواضع الضمة. فيقول: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضيع، وفي نسخة مواضع، المعنى واحد: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نشرح هذه على سبيل الإجمال حتى تكون واضحة ومفهومة. الاسم المفرد هذا هو الموضع الأول من مواضع الضمة. الاسم المفرد ما تعريفه؟ ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما. ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما، مثل ماذا؟ محمد، زيد، رجل، امرأة، شجرة، فهذه كلها من قبيل المفرد. ما الدليل على أنها من قبيل المفرد؟ لأنها ليست مثنات ولا جمع ولا ملحقة بواحد منهما. وبعضهم يجد: ولا من الأسماء الخمسة، معنى أنها ليست ملحقة بالمثنى وليست ملحقة بجمع المذكر السالم، لأن عندنا مثنى وملحق بالمثنى، وجمع مذكر سالم وملحق بجمع مذكر سالم، مثنى وملحق بالمثنى وجمع المذكر السالم وملحق بجمع مذكر السالم، وهذا يأتي بيانه إن شاء الله في العلامة التي تليها إن شاء الله. إذن الاسم المفرد هو أول موضع من علامات الضمة، من مواضع الضمة. الثاني: جمع التكسير. جمع التكسير هو ما تغيرت فيه صيغة مفرده، أو بعبارة أوضح، أرى بعض العيون كأنها تقول لي كثرت المعلومات، نعم، لا بد أن نتنشط ونتحمل بعض الشيء 5 دقائق 10 دقائق حتى ننتهي ونستفيد إن شاء الله تعالى. فجمع التكسير بعبارة أوضح: ما دل على أكثر من 2 أو 2 بتغير في صيغة مفرده، بمعنى بتكسر في صيغة مفرده، ولهذا سمي جمع تكسير، لأن صيغة المفرد ماذا؟ تكسرت. فتقول مثلا: أسد، أسود، ماذا تلاحظ؟ صيغة المفرد تكسرت فزيد فيها حرف. وسيأتي أنواع معرفة أنواع هذا التغير أو هذا التكسر في صيغة المفرد، بخلاف جمع المذكر السالم. يعني قد يقول قال هناك جمع تكسير، فهناك جمع سالم؟ نعم، وهو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. فلهذا إذا وجدت في كتب النحو وقالوا لك هذا من قبيل الجمع السالم، يعني إنما هو يعني يكون إما من جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم الذي لم تتكسر فيه صيغة مفرده. فتقول محمد جمعه محمدون، تكسرت صيغة المفرد؟ لا. مسلم جمعه مسلمون، تكسرت صيغة المفرد؟ لا. وهكذا. وكذلك جمع المؤنث السالم، فتقول فاطمة، تقول إيش؟ فاطمات، لم تتكسر فيه صيغة المفرد، أما تاء التأنيث فهي تحذف عند الجمع. وجمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، عرب سهل، تعريف سهل، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، معنى ذلك ليستا من أصل الكلمة، ليستا من أصل الكلمة. فتقول فاطمة فاطمات، الألف والتاء ماذا؟ زائدتان، ليستا من أصل الكلمة. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ما معنى قوله لم يتصل بآخره شيء؟ لم يتصل به أحد خمسة أشياء، احفظها عن ظهر القلب. لم يتصل بآخره شيء، أي لم يتصل بآخره أحد خمسة أشياء. الأول واو الجماعة، الثاني ألف التثنية، الثالث ياء المؤنث المخاطبة، الرابع نون التوكيد بنوعيها، الخامس نون النسبة. هذا شرط، حتى يعرب الفعل المضارع بالضمة لا بد أن لا يتصل بأحد هذه الخمسة. طيب السؤال يقول فإن اتصل بأحدها يأتي بيانه، فاتركه إلى بابه إن شاء الله تعالى. نقرأ كلام الشارح ففيه ضرب الأمثلة وتوضيح لهذا الباب. نعم،
يقول الشارح تكون الضمة علامة على الرفع، تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربع مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب وسواء.
نعم. تلاحظون هذا هو تعريف الاسم، فيقول ما ليس مثنى، مثل المثنى حتى يتضح الأمر مما خرج عن القاعدة، محمدان مثنى، محمدان جمعا محمدون، ملحقا بهما، ملحق بالمثنى مثل اثنان، وملحق بالجمع مثل عشرون. هذا من باب التمثيل حتى تتضح القاعدة ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولا من الأسماء الخمس مثل أبو وأخو وحمو، فهذه التي ضربنا لها الأمثال كلها ليست من قبيل المفرد، فلهذا رفعها لا يكون بالضمة، لا يكون بالضمة. ويقول الشارح سواء كان مذكرا أو مفردا. نعم، وسواء
أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، ونحو تزوجت ليلى ونعمة، فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات، وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة.
يريد من هذا التمثيل ماذا؟ من يقول لنا؟ هذا الذي ذكره الشارح يريد أن الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، والتقدير قد يكون أيضا بأنواعه الثلاثة كما سبق بيانه. ثم انتقل إلى جمع التكسير. نعم.
وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده.
نعم، يعني أن مفرده يتكسر فلا يكون على هيئته في الجمع. هذا التغير أو هذا التكسر على ستة أنواع. نعم.
وأنواع التغيير الموجودة في جموع التكسير ستة. تغير بالشكل ليس غير،
نحو يعني ما معنى قوله ليس غير؟ ها؟ يعني فقط تغير بالشكل فقط، نحو
أسد وأسد ونمر ونمر، فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين الفرد بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها.
نعم.
الثاني تغير بالنقص ليس غير، نحو تهمة وتهم. فأنت تجد الجمع قد نقص حرف في هذين المثالين وهو التاء، وباقي الحروف على حالها المفرد،
ولهذا قيل له تغير بالنقص أي نقص فيه حرف. نعم.
الثالث تغير بالزيادة ليس غير، نحو صنو وصنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان.
نعم. الصنو ما هو؟ من يقول لنا ما هو الصنو؟ أهل النخل. ها؟ ما هو الصنو الذي يخرج من النخلة، أبناء النخلة تخرج من حواليها، فقال بها صن واحدها صنو، ومثناها صنواني، وجمعها صنوان. الجمع صنوان كما قال الله تعالى صنوان وغير صنوان. نعم يسمونها صرمة. نعم. كلها هذا اسم آخر. نعم. فتلاحظون هنا هذا تغير بالزيادة، فحالة الجمع زيد في مفرده. نعم.
الرابع تغير في الشكل مع النقص، نحو سرير وسرر، وكتاب وكتب، وأحمر وحمر، وأبيض وبيض.
فهنا نقصت الحروف وتغير أيضا الشكل. نعم.
الخامس تغير في الشكل مع الزيادة، نحو سبب وأسباب، وبطل وأبطال، وهند وهنود، وسبع وسباع، وذئب وذئاب، وشجاع وشجعان. السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، نحو كريم وكرماء، ورغيف ورغفان، وكاتب وكتبان، وأمير وكتاب، وكاتب وكتاب، وأمير وأمراء. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة، أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى، ونحو عذارى وحبالة. تقول قام الرجال والزيانب، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذارى، فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
واضح هذا أيها الأخوة؟ فكذلك جمع التكسير قد تقدر فيه أيضا الحركات مثل المفرد، فلا يشتبه علينا، فعندما تعرف حضر الجرح تقول فاعل مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة منعا من ظهورها التعذر تماما كما تقول في المفرد. نعم.
وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات. تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم، نحو هذه شجراتي وبقراتي.
وبقرات، فيعرف جمع المؤنث السالم فيقول ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. لاحظوا حين عرفنا قلنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أليس كذلك؟ ما الفرق بين هذا التعريف والتعريف الذي ذكره الشارح؟ الشارح ذكر زيادة في التعريف وهي قوله أكثر من اثنتين، ومثل بقوله حمامات، حمام مذكر مؤنث، لفظ مذكر، فهنا قد يتعقب على تعريف الشارح، فلهذا بعض النحاة ذكر هذا التعريف وقال هو أولى ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني ليستا من أصل الكلمة، ليدخل فيه تحت، يدخل فيه مثل قولك حمامات. طيب قد يقول قائل كيف تسميه جمع مؤنث سالم وأصله مذكر؟ من يجيب على هذا؟ تقول جمع مؤنث سالم ومفرده مذكر، يصح هذا؟ يقال له التسمية جاءت على طريقة التغليف، يعني أن الغالب فيه أن يكون جمعا لمؤنث، أن يكون جمعا لمؤنث، ولكن قد تجمع بعض الكلمات المذكرة على هيئة جمع المؤنث السالم مثل قولك حمام، فتعرف بنفس إعرابها. نعم. ثم قال ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم، هذه ملاحظة أخرى. لاحظ الاسم المفرد وجمع التكسير، تكون الضمة ظاهرة وتكون مقدرة، أما جمع المؤنث السالم فهي لا تكون إلا ظاهرة، إلا في حالة واحدة، إذا أضيف إلى ياء المتكلم، مثل قولك هذه شجراتي، فإعراب شجراتها هنا تقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، على آخره أم على ما قبل آخره؟ على ما قبل آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء مضاف إليه. نعم.
فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاء والداعي والدعاة، لم يكن جمع مؤنثا سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات، كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم.
إذن هذا معرفة معنى قوله مزيدتين أو زيادة ألف وتاء في آخره، معنى لو كانت الألف أو كانت التاء أصلية لم يكن من جمع المؤنث السالم، بل هو حينئذ من جمع التكسير، مثل قوله قاضي وقضاة، فالألف هنا إيش؟ أصلية في القاضي، وقولك ميت وأموات، ما هو الأصلي هنا؟ التاء، فكلمة أموات وكلمة قضاة تعرب جمع إعراب جمع التكسير، وإلا إعراب جمع المؤنث السالم؟ إعراب جمع التكسير. طيب ما الفرق؟ ألم تقل قبل قليل أن جمع التكسير مرفوع الضمة، والآن جمع المؤنث السالم مرفوع الضمة، هل هناك فرق بينهما؟
هناك زيادة ألف وتاء.
لا، نريد فرقا في الإعراب.
جمع المؤنث السالم دائما تكون الضمة ظاهرة،
هذا قد يكون الفرق المقصود. نعم. نعم الفرق سيأتينا، ولكن نذكره هنا حتى ننتبه، وهو أن جمع التكسير ينصب بالفتح، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. لاحظت الفرق؟ فلهذا تقول رأيت المسلمات ورأيت القضاة. هل قلت القضاة؟ لا، لأنك تعامل كلمة القضاة معاملة جمع التكسير لا معاملة جمع المؤنث السالم، وهذا الفرق سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم.
وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها النثر الثقل.
ثقل، نعم.
منع من ظهورها الثقل، وكذلك يقضي ويرضي، فكل منهما
ويرضي وليس ويرضى. أما يرضى فتمنع، يكون المانع له ماذا؟ المانع من ظهور الحركة تعذر، ويرضي يكون المانع من ظهور الحركة الثقل. فكل منهما
مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
نعم.
وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة، فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين، ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي أيضا ذلك.
إذن هو نعم الماتن قال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وقلنا هذه الأشياء التي تتصل بالفعل المضارع وتمنع أن يكون مرفعا بالضمة خمسة أشياء، فالثلاثة الأولى منها واو الجماعة وألف الاثنين وياء المؤنثة المخاطبة تخرج الفعل المضارع من كونه مرفوعا بالضمة إلى كونه مرفوعا بالواو، ويسمى الفعل حينئذ من الأفعال الخمسة، وسيأتي إيضاح هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن المقصود ها هنا أنه في حال إذا اتصل بواحد من هذه الأشياء الثلاثة لا يكون مرفوعا بالضمة، وأما إذا اتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو نون نسوة. نعم.
وقولنا ولا نون توكيد وخفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، والفعل حينئذ مبني على الفتح.
نعم. إذن هذه النون الأولى التي هي نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، نون التوكيد بنوعيها الثقيلة أو الخفيفة، الفعل المضارع إذا اتصل بها حينئذ يخرج من الإعراب كما سبق بيان، ويصبح من قبيل المبنيات، ويبنى دائما على الفتح. قولا واحد إذا اتصل بين التوكيد الثقيلة والخفية بني على الفتح، ثم بعد ذلك تقول في محل إذا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. نعم.
وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة، نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعنه، والفعل حينئذ مبني على السكون.
نعم. وكذلك نون النسوة تخرج الفعل المضارع من الإعراب إلى البناء، ويكون دائما مبنيا على السكون كما هو في الآية والوالدات يرضعن أولادهن. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. نعم. الياء التي في علي ليست منقوصة. لماذا؟
أصلية.
ها؟ هي أصلية، لكنها ياء آن في الحقيقة مشددة، ولهذا بعضهم يزيد شرط ويقول ولا ياء مشددة وإلا تكون مشددة. نعم.
خلاف علي.
نعم. على هنا ماذا؟ نقص أم قصر؟
نقص.
ها؟
قصر.
قصر. تفضل. وفقنا الله وإياكم الخير.